وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث والفوائد نستعرضها بقدر الإمكان. أولا، في قوله جل وعلا: كل من عليها، الضمير في عليها يعود إلى الأرض، وإن كان لفظ الأرض لم يكن مذكورا في الآيات السابقة، لكنه مرتكز في الأذهان. فإذا كان الضمير يعود على شيء مرتكز في الذهن لا مانع منه. ولذلك يقول مثلا أهل المدينة يقولون: ما بين لابتيها، يعني لابتي يعني حدي المدينة. وكذلك في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن. وهذه الآية في بداية السورة، لم يكن هناك ذكر للقرآن قبل هذه الآية، فلا مانع من عود الضمير على شيء غير مذكور إذا كان معلوما من الكلام. المانع أن يكون هناك إلباس وغموض، أما إذا ما كان في غموض لا مانع من عود الضمير على شيء معلوم ومرتكز في الذهن. كل من عليها، كل من على الأرض فان. لا شك أنه الذي يثنى من على الأرض ومن في السماء. ولذلك في الكلمة المروية عن الإمام الحسين عليه السلام لأخته زينب سلام الله عليها: اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. فالذين يثنون ويهلكون من عليها ومن في السماء أيضا. ولكن الله سبحانه وتعالى خصص من عليها، لأن هذه الآية في سورة الرحمن جاءت بعد الآيات التي يستعرض الله سبحانه وتعالى فيها النعم التي الله سبحانه وتعالى أسبغها على الثقلين، على الإنس والجن. فالله سبحانه وتعالى يذكر النعم ثم يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالكلام كان منصبا على تعداد النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الثقلين، على الإنس والجن، والإنس والجن في الأرض لا في السماء. ولذلك ذكر الأرض كل من عليها ولم يذكر الملائكة، لأن الكلام كما قلنا في هذا النحو وفي هذه الجهة، جهة تعداد النعم على الإنس والجن. ولهذا جاء بالاسم الموصول: من، كل من عليها، مع أن الذي يفنى مما على الأرض هو من عليها وما عليها، لأن من للعاقل وما لغير العاقل. أيضا الكائنات الحيوانات التي هي موجودة على الأرض كلها تفنى، لكن كما قلنا الكلام في صدد بيان النعم التي على الإنس والجن لا على سائر الخلائق الموجودة على الأرض. كل من عليها فان، هنا كلمة عليها، كلمة عليها طبعا بالنسبة إلى الإنس معلوم حالهم، هم يسكنون على الأرض، والجن أيضا عليها خلافا لما هو مرتكز في بعض الأذهان أن الجن في داخل الأرض يعني في باطن الأرض، وهذا ليس بصحيح، بل الذي دلت عليه الأحاديث أن الجن في الهواء، ورد في بعض الأحاديث أن الجن في الهواء، ولذلك ورد أنه يكره للإنسان أن يبني بيتا ارتفاعه 7 أذرع، 7 أذرع يعني حوالي 3 أمتار ونصف، لكن إذا أراد أن يبني فليجعل بعد الذراع 7 آية الكرسي، لأنه إذا كان بنى بيت وكان ارتفاعه أكثر من 7 أذرع فإن ما زاد على 7 أذرع تسكنه الجن. وإذا وضع آية الكرسي أذهبت الجن، وهذا يدل على أن الجن تسكن في الهواء، ونصت على ذلك بعض الأحاديث. إذن يصدق على الجن أنهم على الأرض، كل من عليها فان يعني من الفناء، فان من الفناء يعني هالك، كل من عليها هالك سيهلك وسيموت. سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى استعرض فيها النعم التي الله سبحانه وتعالى أسبغها على الإنس والجن. ولذلك الله سبحانه وتعالى ابتدأها بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، هذا نوع من النعم التي الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان. ثم قال والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا استمرت الآيات في تعداد النعم. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهل هذه الآية أيضا استعرضت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله كان في صدد بيان النعم، لأنه بعد ذلك أيضا بعد هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال فبأي آلاء ربكما، يعني فبأي نعمة من نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن. فهل الفناء نعمة حتى تذكر في معرض النعم؟ لا شك أن الفناء المطلق ليس بنعمة، الفناء المطلق ليس بنعمة، وإنما الوجود نعمة. لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة، نعمة هذه طبعا هي أساس النعم، كل ما يحصل عليه الإنسان من النعم إنما كان بتوسط الحياة، لأنه صار حيا حصل على النعم. فالوجود والحياة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، بل هي أساس النعم. ولهذا الإنسان ليس من الصحيح أن يدعو على نفسه بالموت، مثلا اللهم أمتني اللهم كذا، لا، هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة الحياة، وهي كما قلنا أساس النعم. نعم، إذا الإنسان أصابته مصيبة يدعو الله بزوال تلك المصيبة، لا بذهاب الحياة. ولهذا ورد في الأخبار أن الإمام الباقر سلام الله عليه لما سأل جابرا الأنصاري: كيف أصبحت يا جابر؟ قال: أصبحت والموت أحب إلي من الحياة، والسقم أحب إلي من الصحة، والفقر أحب إلي من الغنى. فالإمام عليه السلام قال: لا تقل ذلك يا جابر، وإنما قل: اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. فالإنسان لا يطلب الموت، لأن الموت هو فناء وانقطاع للعمل، والإنسان يكون في معرض السؤال والحساب. فإذا الحياة نعمة، والفناء المطلق ليس بنعمة، لكن الفناء الذي هو مقدمة للحياة الخالدة نعمة، نعمة عظيمة. يعني الإنسان لما يستعد في هذه الحياة إلى الحياة الأخرى ويعمل صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل إلى حد بعد استحق بهذا العمل الجنة، الآن بعد يصبح الموت كالجسر والقنطرة للوصول إلى الجنة والوصول إلى النعيم الدائم والحياة السرمدية. فلهذا يكون الموت نعمة للإنسان باعتبار كونه مقدمة للحياة الخالدة السرمدية، بالإضافة إلى أن الموت نعمة أيضا للنوع، وإن كان بعض الأحيان كما قلنا يكون شر وليس بخير، الموت يكون شرا وليس بخير، إلا أنه للنوع خير، للشخص قد يكون شر لكن للنوع خير، لنوع الإنسان خير. لو أن الإنسان لا يموت، فتتصور أن هذه الأرض يمكن الحياة عليها؟ ما يمكن، لأنه الناس يتوالدون ويتكاثرون، والأرض لها سعة محددة، لها موارد محددة، ولهذا لابد أن يموت ناس ليبقى أناس آخرون، وتصبح الحياة ممكنة على هذه الدنيا. ولهذا يقول المتنبي: سبقنا إلى الدنيا، فلو عاش غيرنا منعنا بها من جيئة وذهوب. لو كان الناس الذين عاشوا في هذه الدنيا باقين، بعد لا تستطيع أن تذهب وأن تأتي على هذه الأرض. فإذا الموت نعمة، بلحاظ أنها نعمة للنوع، وبلحاظ أن الموت جسر وقنطرة إلى النعيم الدائم والحياة السرمدية. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قبل أن نأتي إلى هذه النقطة، طبعا هناك جنبة سلوكية وفائدة عملية في الفقرة الأولى كل من عليها فان، وهي أن الإنسان إذا علم بموته وبفنائه طبعا لا بد أن يتأهب ويستعد للحياة الثانية. متى ما علم الإنسان بأنه سيموت وسينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى ومن هذه الحياة الفانية إلى الحياة الخالدة، فلا بد أن يتأهب للحياة الثانية وأن يحمل معه الزاد الذي يتزود به في الدار الثانية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا هو زاد الآخرة. فإذا علم الإنسان بأنه سيموت هذا يغير في حياته ويغير في سلوكياته ويجعله متوجها إلى العمل للدار الآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل المذكرات للإنسان التي تذكره بالموت. يستحب للإنسان كل يوم أن يذكر الموت، يستحب له أن يذكر الموت، ولهذا يستحب للإنسان أن يجهز كفنا له ويجعله في مكان يراه دائما، يعني لا يجعله في الصندوق، لا، يجعله في مكان دائما يشوف الكفن الذي له حتى يتذكر الموت. وأيضا يستحب للإنسان أن يزور المقابر، يستحب في يوم الاثنين ويوم الخميس بل مطلقا، ويستحب للإنسان أن يشيع الجنازة، إذا سمع أن واحد توفي يذهب لتشييع الجنازة، لأن تشييع الجنازة يجعل الإنسان يدرك أن حاله سيكون كحال هذا الإنسان الميت. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فإذا كان الإنسان علم أنه سيموت هذا يجعله يتأهب ويستعد، ولهذا تضعف شهواته التي يتوجه بها إلى المحرم. يعني الشهوات، الإنسان عنده شهوات ورغبات كثيرة، ذكر الموت يحد من شهواته التي تدفعه إلى المحرم. يعني لما أنت تشيع جنازة متوفى وتجد أن ذاك الإنسان، ربما هذا الإنسان ارتكب من المحرمات ما ارتكب، والآن تجده كالخشبة اليابسة، جثة هامدة، هذا يجعلك تتفكر في نفسك. طبعا ليس المراد لما الآن نقول يستحب تشيع الجنازة الإنسان لا يشيعها من غير تفكر وتدبر، لأن الفائدة في التفكر والتدبر لا في نفس حمل النعش. فالإنسان عندما يجد هذا الإنسان الذي ارتكب المعاصي جثة هامدة هذا يجعله يراجع نفسه، يقول هذا الآن ماذا استفاد، فعل ما فعل من الأفاعيل وكان مآله أن أصبح جثة هامدة. يقول أنا سأكون مثل هذا بالضبط، حالي كحاله. فلهذا الإنسان يبدأ يراجع نفسه، يراجع نفسه عن أن يقدم على المعاصي ويستجيب إلى شهواته ولذاته. أيضا في الجانب الثاني يجد أنه هذا الآن توفي وذهب بعمله، فما هو العمل الذي يقابل به الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان عنده أعمال صالحة يقابل بها الله جل وعلا؟ هذا طبعا الإنسان يدركه عندما يأتي إلى نفسه ويحاسبها ويتصور أنه مكان هذا المتوفى، يتصور أنه مكان هذا، لو أنني الآن أنا الذي قبضت وأنا الذي مت، فهل عندي من الأعمال الصالحة التي أقابل بها الله سبحانه وتعالى وأكون مطمئن؟ يعني أكون، لا أكون مثل أمير المؤمنين أقول فزت ورب الكعبة، لكن لا أقل عندي نوع طمأنينة وسكون أن الله سبحانه وتعالى سيشملني برحمته وبعفوه، لأنني لا أقل جعلت أمامي، قدمت أعمال، هذه الأعمال تؤهلني لدخول الجنة. ولهذا بعض العلماء حفر في بيته قبرا ويأتي إلى ذلك القبر ويجلس فيه كهيئة الميت وينادي ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يقوم يشعر أنه الآن بعث من جديد، فماذا سيصنع؟ على كل حال كل من عليها فان يوحي للإنسان بهذه المعاني ويجعل الإنسان متأهبا إلى لقاء الله جل وعلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا وجه الرب ما هو؟ ورد في بعض التفاسير مثل في مجمع البيان للطبرسي أعلى الله مقامه يقول أن وجه الله المراد به هو الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك، يبقى الله سبحانه وتعالى. وقد يكنى بالجزء عن الكل، قد يطلق الجزء في اللغة ويراد الكل، أقول مثلا اشتريت كذا رأسا من الغنم، أطلقت الرأس وأردت الكل، أردت الغنم. فك رقبة، عتق رقبة، أطلقت أو أطلق الرقبة على العبد مع أن الرقبة جزء. فيطلق في اللغة العربية الجزء ويراد منها الكل، لكن طبعا علماء البلاغة يقولون لابد أن يكون جزء مقوم، يعني ما يكون جزء يقول مثلا رأيت إصبعا ويريد إنسان، لأن الإصبع مو مقوم للإنسان بحيث إذا انتفى ينتفي الإنسان، لكن الرقبة إذا انتفت ينتفي الإنسان، الرأس إذا انتفى تنتفي الشاة. فهنا ويبقى وجه ربك أطلق الوجه وأريدت الذات المقدسة، لكن ينبغي أن نلاحظ أنه الوجه ليس جزءا لله، الله سبحانه وتعالى ليس له أجزاء، ليس مركب كالإنسان، لكن هذا استعمال لغوي، استعمال لغوي يطلق على الذات الإنسان وجه، كرم الله وجهه، يعني الله كرم الوجه فقط، لو كرم هذا الإنسان عليه السلام كرم الإنسان بكامله، فيطلق الوجه على الإنسان ويراد منه الكل. كذلك الله سبحانه وتعالى أطلق الوجه وأراد الذات المقدسة. ويبقى وجه ربك وإلا الله سبحانه وتعالى ليس بذي أجزاء كما يقول بعض أصحاب المذاهب مثل الأشاعرة وغيرهم، يقولون الله سبحانه وتعالى له وجه وله يد، يد الله فوق أيديه، له أعين، إنك بأعيننا، أيضا له ساق يوم يكشف عن ساق، فماذا بقي؟ يعني جسم كامل. ولهذا بعضهم يقول سلوني عن كل شيء في الله إلا عن الفرج واللحية، يعني لا أستطيع بعد، ما أستطيع أنه أفتيكم بأن الله له لحية أو ليس له لحية، فرجه كيف حاله كيف شكله، هذا بعد من الأسرار الإلهية. فطبعا إذا كان لله أجزاء فهو محتاج إلى أجزائه، هو مركب، والجزء يوجد قبل الكل، يتكون الإنسان أول نطفة بعدين مثلا علقة بعدين مضغة، وهكذا يتكون أجزاء ثم يتكامل. فإذا وجدت الأجزاء قبل أن يوجد الله، فإذا الله سبحانه وتعالى حادث، ما كان موجودا ثم وجد، وهذا ليس بصحيح، وهو مفتقر ومحتاج إلى أجزائه. والإله لا ينبغي أن يكون محتاجا إلى غيره، وأجزاء الشيء غير الشيء. فإذا ما يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى له أجزاء، وظواهر الآيات يد الله فوق أيديهم، أو مثلا إنك بأعيننا، أو هذه الآية ويبقى وجه ربك، هذه كلها استعمالات مجازية. يد الله، اليد هي القدرة، يد الله هي قدرته، أو مثلا هنا كناية عن أنهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فأنت لما تمد يدك يا محمد صلى الله عليه وآله كأنما بايعوا الله، كأنما صافحوا يد الله، فهذا على نحو المجاز والكناية والتشبيه. فعلى كل حال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليس بذي أجزاء، وظواهر الآيات مراد منها المعاني المجازية وما يحملها البعض ويتعسفون في أنهم يعملون بالظواهر. بعضهم يقول لا، نحن نعمل بظواهر الكتاب، الله سبحانه وتعالى قال يد الله فوق أيديهم، أثبت له يد، خلاص نحن نثبت له يد. أولا هذا ليس بظاهر، ليس بظاهر، الظاهر مو لازم يكون المعنى الحقيقي، بل قد يكون الظاهر المعنى المجازي. الآن لما أقول فلان أسد، أو رأيت أسدا يقرأ كتابا، أو رأيت أسدا يقارع الأبطال، ماذا تفهم؟ تفهم سبع أو رجل شجاع؟ رجل شجاع، هذا هو الظاهر وإن كان معنى مجازي. لما أقول زيد كثير الرماد، مو المراد كثير الرماد، الظاهر من الجملة أنه كريم كثير الطبخ، فإذا الإنسان يطبخ للأضياف طبيعي أنه يصير بجانب بيته رماد كثير. زيد عريض الوسادة، عريض الوسادة يعني وسادته واسعة حتى تتناسب مع قفاه، القفا وهو مؤخر العنق، أيضا مؤخر العنق واسع كبير، ولذلك يقولون الذي مؤخر عنقه يعني قفاه واسع هذا يدل على غبائه وحمقه، فأقول فلان عريض الوسادة، الظاهر منها يعني أنه شخص أحمق وغبي وهكذا. فإذا ليس شرطا أن يكون الظاهر هو المعنى الحقيقي، قد يكون المعنى المجازي، قد يكون المعنى الكنائي وهكذا. وإلا إذا نحمل الظواهر على المعاني الحقيقية أو الآيات على معانيها الحقيقية، نصطدم ببعض المعاني التي لا ينبغي أن تحمل الآيات عليها. ولهذا إذن ليس شرطا أن يكون الظاهر هو المعنى الحقيقي، قد يكون المعنى المجازي، قد يكون المعنى الكنائي وهكذا. وإلا إذا نحمل الظواهر على المعاني الحقيقية أو الآيات على معانيها الحقيقية، نصطدم ببعض المعاني التي لا ينبغي أن تحمل الآيات عليها. ولهذا في إحدى السنين التقى السيد الحكيم رحمة الله عليه بأحد علماء أهل السنة، وكان ذلك العالم مكفوف أعمى، فصار كلام مع السيد الحكيم فتذاكر هذه المسألة، فقال: نحن نحمل القرآن على ظواهره، الله سبحانه وتعالى أثبت له يد، نحن نثبت له يد، أثبت له وجه، نثبت له وجه. السيد الحكيم قال له: فما تقول في قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ فسكت. يعني من كان في هذه أعمى يعني مكفوف البصر، هذا الظاهر، الأعمى يطلق على المكفوف، يعني الذي هو مكفوف في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إن قال بالظواهر لزمه لأنه كان مكفوفا. فإذا ما يمكن أن نحمل آيات الكتاب على هذه المعاني، ومع الأسف بعض المذاهب أخذت بها الأهواء أو الخيالات مأخذ بعيد، بحيث أنهم صوروا الله سبحانه وتعالى بصورة الآدمي، له يد، له رجل، له كذا، ويصفونه بأوصاف. يعني بعضهم يقول إنه على صورة غلام أمرد قطط الشعر، أمرد يعني جميل ما في لحية، شعر مو ناعم، لا شوي في خشونة قطط. ولهذا يقولون أن رجلا نظر إلى غلام ثم قال: رأيت فيه صفات ربنا، يعني شاف غلام أمرد قطط الشعر. ويقول بعضهم أن رجلا في ليلة الجمعة صعد فوق أحد المساجد، لأنه يرون رواية أنه في ليلة كل جمعة ينزل الله إلى السماء الدنيا فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ولهذا بعضهم طبعا يقول أنه ينزل على دابة، على حمار، وبعض أصحاب المذاهب يجعلون علف على بعض المساجد يقولون هذا لحمار ربنا. بعد ما يمكن يجي طول الليل في هذه في السماء الدنيا يحوم من مكان إلى مكان، وبعد ما يعلث ما يمكن. فيقولون أن رجلا صعد فوق السطح حتى يرى ربه، فغلام أمرد كان خرج في الليل للسرقة فتسلق على ذلك المسجد، هذا ساجد لما رفع رأسه وجد أمامه ذلك الغلام، فجاء إليه وصار يقبله وهو يقول: اغفر لي، عفوا، يقول: ارحمني ولا تعذبني. فظن ذلك الغلام أنه يريد به السوء والفاحشة، ارحمني ولا تعذبني، فصرخ، فجاء الناس وتسلقوا فوجدوا هذا، قالوا ما الأمر؟ قال هذا يريد أن يعمل بي الفاحشة، فانهالوا على ذلك الإنسان ضربا ولكما. على كل حال الله سبحانه وتعالى ليس له وجه وليس بذي أجزاء، ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ربك. وفي بعض الأخبار المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم أن وجه الله هم أهل البيت، هم أنبياؤه ورسله وحججه. نحن في الخبر المروي عن الصادق سلام الله عليه، نحن وجه الله، يعني الذي يتوجه الخلق إلى الله إليه، أو يتوجه الخلق إلى الله بالتوجه إليهم، لأن الوجه هو الذي تتوجه إليه. أنا لما إنسان أريد أن أقابله أتوجه إلى جهة وجهه. الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن أقصده أتوجه إلى من؟ أأتيه من أي جهة؟ من جهة حججه ومن جهة رسله. فهنا يصير المعنى ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى حجج الله. كل من عليها يفنون، لكن الحج لا يفنى. الحج لا يفنى بأي معنى؟ يعني نوع الحجة، كلما مضى حجة جاء حجة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي بعض الأخبار المروية عن الصادق سلام الله عليه أن وجه الله هو دينه وثوابه، كل من عليها فان، لكن يبقى دين الله سبحانه وتعالى لا يفنى، ويبقى ثوابه. الإنسان إذا فني لا يظن أنه انتهى كل شيء، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فإذا يبقى وجه ربك، ويبقى ثوابه، ويبقى دينه، ويبقى الجزاء، ولا يظن ظان أنه عندما يحصل الفناء هو فناء سرمدي لا حياة بعده. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، هنا ذو مرفوعة وهي وصف إلى الوجه، في بعض الآيات تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني صارت ذي الجلال وصف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن المراد بوجه الله هو الذات الإلهية كما قاله الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان، إذن ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إشارة إلى صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الجلال وصفات الجمال. الجلال يعني الصفات السلبية التي يجل الله سبحانه وتعالى عنها، فالله سبحانه وتعالى يجل عن أن يكون له ولد، يجل عن أن يكون محتاج مفتقر، يجل عن أن يكون مركب، يجل عن أن يكون مرئي، وهكذا. والإكرام، صفات الإكرام يعني صفات الجمال، يعني الصفات الثبوتية من كونه عالما قادرا مريدا وهكذا. هنا يكون ذكر الصفات الجلالية والصفات الجمالية من أجل الإشعار أن الله سبحانه وتعالى يبقى وجهه وجه الله، يبقى الله سبحانه وتعالى المتصف بالجلال الذي يجل عن كل النواقص، ومن النواقص الظلم. الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يظلم أيضا، يعني في الآخرة بعد بعث الناس لا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى يجل عن الظلم، يجل عن خلف الوعد. الله وعد المتقين الجنة، ووعد وتوعد غيرهم بالنار، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف وعده. فهذه صفة، صفة الجلال، حتى يطمئن الإنسان إلى أنه إذا بعث فإنه الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبائح التي منها خلف الوعد، التي منها الظلم وغير ذلك. والإكرام، الإكرام فيه نوع إسباغ النعم والعطاء من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أنه لا يفعل القبائح، فإنه ذو الإكرام والعطاء والإنعام والإغداق على من يستحق في يوم الجزاء. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.